مساحة حرة.
مساحة حرة اليوم معنا الروائي القاص المهندس الدكتور طالب الرفاعي. اليوم سعداء بأنه يكون ضيفنا لأنه بالأمس كان من الشخصيات التي تم اختيارها في الكويت من قبل المعهد الفرنسي للمشاركة في فعالية ليالي القراءة. الدورة السابعة لهذا العام حملت ثيمة الخوف، كيف يمكن التغلب عليه وكيف يمكن المواجهة من خلال الأدب. الندوة التي أدارتها الدكتورة سناء ساسي المتخصصة في الأدب الفرنسي وحملت عنوان الخوف في رواية طالب الرفاعي بين الواقع والتخيل، وكان هناك اختيار لثلاث روايات: النجدي، في الهنا، وظل الشمس. أهلا وسهلا بك دكتور الرفاعي.
أهلا دكتور.
يا مرحبا. أهلا وسهلا، سعيد في وجودي معكم في مونت كارلو في الكوفي شوب، خصوصا الدنيا برد عندنا في الكويت.
نحن لو بتشوف نحن شو عنا. دكتور طالب الرفاعي طبعا هذه
أرجوك قولي لي استاذ طالب او طالب، يكفي او
لا. تسلم.
كوفي شوب يعني.
طيب اي مزبوط دردشه. خبرنا عن دردشه امبارح، الروايات، يعني اختيارك لكون ربما الروائي الوحيد في الكويت اللي تمت ترجمة العديد من أعماله إلى لغات أخرى وبينها الفرنسية، كون هذه الفعالية وهذا الحدث هو فرنسي بامتياز. تفضل.
سيدتي الفاضلة، بداية أنا سعيد بتواجدي معكم. الأمسية تمت بالتوافق ما بين المعهد الفرنسي ووزارة الثقافة الفرنسية، وكما تفضلتي ثيمة الخوف هي التي كانت محور الحوار. لي سبعة روايات مترجمة إلى الفرنسية صدرت عن دار أكت سود سندباد. تم اختيار ثلاث أعمال: النجدي، وظل الشمس، وفي الهنا. المحاضرة كانت ما بين الدكتورة سناء ساسي كناقدة وقارئ لأعمال طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي الكاتب كيف استلهم عوالمه وكيف جاء الخوف في تلك العوامل. الدكتورة ساسي تطرقت إلى أنها رأت أثناء القراءة الكثير من ملامح الخوف باختلاف أنواعه، وحينما جاء الحديث لي أنا تكلمت عن ثيمة الخوف داخل العمل الإبداعي، داخل الكتابة، أثناء الكتابة تحديدا. طبعا بداية كانت الندوة بحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية في الكويت السيدة كلير لوفشير، وأيضا بحضور الملحق الثقافي الأستاذ بنوة. وكانت هناك كلمة للأستاذ بنوة عبر عنها بأن الأدب يمثل خير جسر يمد بين الشعبين الكويتي والفرنسي عبر ترجمة الروايات.
إذن لنبدأ دكتور طالب الرفاعي، أستاذ طالب الرفاعي، المهندس طالب الرفاعي. خلينا نحكي.
لا، طالب الرفاعي وايد أقرب إلى القلب.
وأنا بدي أتوقف عند الرواية اللي كتير بحبها الحقيقة، وايد أحبها كما يقولون. رواية النجدي. لما فيها بحسها يمكن هي خير معبر عن مواجهة الخوف من خلال الإنسان، والإنسان بيحاول أنه يخاف أو أنه يتغلب على هذا الخوف، لكن الطبيعة والبحر أحيانا بيكونوا غدارين. فماذا ذكرت عن هذه الرواية في أمسية الأمس؟ كيف تناولت هذه التيمة؟
أستاذ غادة، بداية علينا أن نقف أمام أن الخوف هو أحد أهم الغرائز التي تصاحب الإنسان، والخوف صديق كثير قريب من الناس، لأنه يعمل دائما على أن يدفع بهم بعيدا عن المخاطر بشكل إرادي أو لا إرادي. الخوف هو الصديق الأهم لحياة الإنسان اللي صاحبنا طوال حياتنا، محاولا أن يبعد بنا عن كل ما يسبب الأخطار. في رواية النجدي هناك مواجهة بين الإنسان وأحد عناصر الطبيعة اللي هو البحر، ورواية النجدي تقف عند آخر 12 ساعة في حياة أحد أهم النواخذة، الكابتن القبطان علي ناصر النجدي. كما تعرفين حضرتك والأخوة المستمعين، الكويت كانت تعتمد اعتمادا كليا على البحر، حتى تاريخ 30/6/1946 عندما صدرت أول شحنة بترول. خلاف ذلك ما قبل 46 كان الكويتيين عندهم علاقة مباشرة محكومة بالخوف، ولهذا هناك قول كويتي إن البحر اللي يدخل مفقود واللي داخل مولود.
صحيح.
خصوصا أنهم كانوا يعملون بشكل أولي، يعني الغوص دون ما أي يصطحبون لا شيء وأجسادهم العارية. وبالتالي كانوا مهددين طوال الوقت بسمك القرش أو حتى الموت اختناقا أثناء الغوص. ثم نأتي إلى رحلة السفر اللي هي تتطرق لها الرواية. الأبوام الكويتية، السفن الكويتية كانت تبدأ من منتصف 9 تخرج من الكويت، تذهب إلى العراق للبصرة تحديدا، تحمل التمور ثم تتجه جنوبا في ممر الخليج العربي وصولا إلى مضيق هرمز، وتتجه يمينا إلى بحر العرب ومسقط وعدن وأفريقيا، أو تذهب إلى الهند. رحلات الحقيقة أختي غادة كانت مليئة بكل المخاوف، المخاوف المادية لأن السفن الكويتية كانت تبحر فقط بالشراء وبأيادي العمال الكويتيين المخلصة والعنيفة والقادرة على أن تقود السفن في أحلك الظروف. وهناك الكثير من الحوادث الكويتية المؤلمة حينما تقرق السفينة بمن عليها نتيجة عاصفة نتيجة أي شيء. رواية النجدي تتكلم عن آخر 12 ساعة في حياة النجدي، هذا المغامر الكبير، هذا القبطان الكبير الذي شاءت الأقدار أن تكون آخر 12 ساعة في حياته هي الصراع مع البحر، صراع مع المخاوف، محاولة درء الموت، إبعاد شبح الموت، ولكن للأسف لم يستطع ذلك. كما تعرفين الرواية تشير إنهم ثلاثة كانوا تعرضوا لعاصفة، أحدهم نجا والآخر مات، والنجدي لم يزل غائبا حتى اللحظة في البحر. ورمزية ذلك، يعني النجدي لو كان مات كان هو موجود، هذا قبر النجدي، النجدي لم يمت، لم يعثر له على جثة، وبالتالي هو ما زال في وصل وصداقة وحوار قائم مع البحر. وربما هذا اللي جعل النجدي، يعني فقط للنجدي ترجمت يمكن 10 لغات، فرنسي وانجليزي واسباني وايطالي وصيني وتركي ولغات اخرى يعني. فهذا أبيتي، قيمة البحر في النجدي كانت مواجهة الإنسان لأحد رموز الطبيعة اللي هو البحر.
نعم، هذه الرواية فازت بجائزة الأدب التركي المترجم أيضا مؤخرا، وهي أول رواية كويتية تترجم إلى اللغة التركية.
أعتقد ذلك، نعم هي أول رواية تركية بفضل المترجم الأستاذ، تحية للأستاذ ظفر جيلان، وأيضا المراجع الدكتور محمد حقي. وهي هناك جائزة في الأدب التركي تستعرض سنويا مجموع الروايات التي ترجمت من مختلف الروايات العالمية إلى الأدب التركي، وحصلت على حضور، والحمد لله النجدي هي التي فازت في هذا العام.
وطبعا هي لها ترجمات عديدة، فرنسية، إنجليزية، إيطالية، إسبانية، صينية، هندية، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة بوكر العربية. أيضا من الندوة الأمس دكتور طالب الرفاعي كانت رواية فيل هنا، خلينا نحكي كمان عن فيل هنا، لأنه وهي ترجمت كما ذكرت حضرتك إلى الفرنسية ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية. فيل هنا المكان و أيضا الشخوص وهذا الخوف ما بين كوثر وما بين مشاري بطلي القصة، ولكن أيضا ترافقت مع شخوص آخرين، مع الأسرة، مع تواجدك. وهون يمكن حندخل إلى عنوان أيضا التيمة الخاصة بلقاء وندوة الأمس، الخوف في رواية طالب الرفاعي بين الواقع والتخيل، وهذا مشهور ومعروف لديك. فهون الخوف مختلف، خوف اجتماعي، خوف أسري، خوف عادات، خوف تقاليد وانكسارات لشخوص.
سيدتي الفاضلة، أنا أكتب رواياتي وفق المدرسة الفرنسية التخيل الذاتي، وبالتالي من يقرأ رواياتي سيجد طالب الرفاعي هو شخصية، أحد الشخصيات الموجودة في الرواية بسيرتي الذاتية الحقيقية في بيتي وفي عملي في المجلس الوطني سابقا، مع أصدقائي، مع أفراد أسرتي. الخوف في رواية فيل هنا يختلف تماما عن الخوف في النجدي. هنا هناك مواجهة بين الإنسان والإنسان، وهو خوف دائم لدى الجميع وفي مختلف الأشكال، وبالتالي هناك علاقة حب بين فتاة عزباء وبين رجل متزوج، وبالتالي المخاوف تسكن الاثنين. هذه البنت عندها خوف كبير، كيف يمكن لامرأة أن تبني سعادتها على هدم منزل امرأة أخرى؟ هل بالإمكان أن تسمح لنفسها بأن تتواصل جسديا مع الآخر قبل ارتباط بالجواز بالزواج، خصوصا أنه معرض عن ذلك؟ والرجل أيضا مشاري هو عرضة لمخاوف كبيرة، هل يجازف بالانفصال عن زوجته وأطفاله؟ كيف يواجه الأسرة؟ هو ينتمي لأسرة كويتية سنية، بينما كوثر تنتمي إلى أسرة شيعية. هناك مخاوف كثيرة الحقيقة تسير بالقارئ منذ الصفحة الأولى، مخاوف الإنسانية، الخوف، الرهبة، الشغف، كلاهما شغوف بالآخر، كلاهما عاشق للآخر، الحب، الوصل الإنساني بمختلف أشكال الوصل الإنساني، المغامرة. كوثر تركت الأسرة وسكنت لوحدها، وهذا ليس مشرعا حتى اللحظة ضمن المجتمع الكويتي، أن تنبري فتاة لترك بيت الأسرة وتستأجر شقة وتعيش لوحدها، هذا مش موجود ضمن الجدول الاجتماعي المتعارف عليه داخل المجتمع الكويتي. لذا هي مسكونة بمخاوف ماذا سيقال عنها بهذا التحرر.
ولغاية اليوم أستاذ طالب، لغاية اليوم يعني دايما نحن خايفين من الآخر ماذا يقول عنا في حال تصرفنا تصرف غير جيد، وإن نحاول
يعني حتى لو كان تصرف جيد بس لا يلائم الجماعة.
ويعني في اليوم بالعكس فيه كان بيكونوا جريئين بالتعاطي ولو بآرائهم، أنه نحن لا رافضين لهذه المقولة، لهذا التقليد، يعني مواجهة الخوف بالتعبير عن الذات، بالتعبير عن الرأي والحرية القول.
أنا أعتقد أختي الرواية، القصة، الموسيقى، المسرح، السينما، التشكيل، هي الأجناس الأدبية القادرة على أن تكون رأس الحربة، هي القادرة على أن تلامس مناطق محجوزة لها في الواقع. الواقع مرهون بقوانين حقيقية تكسر من يتجاوزها. الكتابة الإبداعية في القصة والرواية وباقي الفنون قادرة على كسر هالأنماط، قادرة على أن تبشر بحيوات أخرى قادمة أكثر ديمقراطية وأكثر حرية وأكثر سلاما وأكثر أمنا للإنسان. وبالتالي أنا يقابلوني بعض الفتيات في الكويت أو حتى في الوطن العربي تقول لي أن الفيل هنا كانت الرواية التي دفعت بي لأن أستقل بنفسي وأخرج برا البيت. أمس كانت معانا في الندوة الكاتبة والناقدة الكويتية ليلى أحمد، وأشارت إلى أنها الآن تعيش هي بينما بنت استقلت بعد دراستها في الخارج وأخذت شقة تعيش فيها لوحدها، وأولدها كذلك يعيش لوحدها، وأشارت إلى أن ابنتها كانت تدرس في أمريكا لخمس سنوات لوحدها.
صح.
وبالتالي أنا أن أأتمن ابني للدراسة في الخارج من باب أولى أن أأتمن أن يعيش أيضا في الكويت بشكل مستقل بشكل أو بآخر.
نعم، إذن نتابع مع حضرتك أستاذ طالب الرفاعي عن ندوة الأمس وضيفة، وأيضا أبطالك ورواياتك، لننتقل إلى رواية في ظل الشمس، وهذه الرواية الإنسانية بامتياز التي تتضمن الخوف من الغد، من المستقبل، وأيضا الخوف من عدم تحقيق أي حلم مع هذا يعني العمالة التي دفعت عنها بقوة من موقعك كمهندس ومعايش لكل هؤلاء الوافدين، كيف كانوا يعيشون في الكويت وتحت شمس الكويت الحارقة بالصيف، وكيف الحلم بالأخير ينكسر ويهزم الأشخاص والنفوس، أيضا من المواضيع الهامة اللي تطرقت إليها في هذه الرواية.
صحيح، هذه رواية أيضا ظل الشمس هي رواية لقت حضورا عربيا وعالميا، وترجمت أيضا لأكثر من لغة بما في الإنجليزية والفرنسية، وهي تؤرخ لجزء من سيرتي الشخصية الحقيقية. أنا بدأت حياتي، أنا مهندس مدني، حينما تخرجت من جامعة الكويت عملت في المواقع الإنشائية، وفي المواقع الإنشائية تنكشف على لربما 100 جنسية ما بين الجناس العربية والصيني والأفغاني والهندي والباكستاني، وكل هؤلاء يأتون إلى دول الخليج ليس فقط للكويت، وهم محمولين على بساط الحلم، هم محمولين على الرجاء، هم محمولين على الأمل، هم محمولين بأن وصولهم لدول الخليج سيؤمن لهم بابا للرزق. وأحلام الإنسان هي أكثر ما يعين على الحياة، لأن أحيانا تصور للأمور الوردية التي قد تحصل، ولكن حلمي الذي ضحى بكل شيء في القرية، زوجته وباع ذهبها وعيالها وأبوه، لأن والده يقول له أنا مش عاوزك تروح الكويت، يقول له ليش يا أبي، يقول له كل الشباب الذين ذهبوا إلى الكويت قالوا أن حنروح سنتين ولم يعودوا، قال لا أنا أعود، ولكن الرواية تحقق نبوءة الأب بأن الابن ما يعود. الرواية ظل الشمس تكشف عن المعاناة الكبيرة والمؤلمة التي تعانيها بعض فئات العناصر الوافدة بالكويت، العمالة الوافدة، بالذات تلك العمالة الوافدة التي تعمل في الشمس، والشمس بالكويت بالصيف قاتلة، لأن في الدايركت سن الضوء المباشر للشمس حوالي 68 توصل، هي في الظل المهوى 56، حياة مؤلمة الحقيقة، معاشرة الغربة، معاشرة الألم، فراق الأحباب، الذكريات. أيضا ظل الشمس هي رواية مليئة بالمخاوف، مخاوف الإنسان. ويمكن أستاذ غادة، أنا بالأساس إنسان بسيط من عائلة بسيطة، كنت ولم أزل، المخاوف جزء كبير من حياتي، كنت ولم أزل شخصياتي هم المهمشين اللي أنا أعرفهم وأعيش بينهم.
طب يعني بكتابتك أستاذ صالح، لما كتبت هذه الرواية، خلينا نحكي، لأنه يعني كشفت الحقيقة، كشفت المجتمع أو العاملين الوافدين، ألم تخف من ردة فعل الآخر الكويتي، أنه ماذا تقول، لماذا تكشف عن هذه الوقائع؟ كيف كان ردة فعلك أيضا، كيف كان تقبلك؟
سيدتي الفاضلة، الكتابة حينما تكون مسؤولية فهي مغامرة، وكل مغامرة تحتمل المجازفة، وبالتالي عليك إن ارتضيت أن تكتب في مواضيع جدلية أن تتحمل ما يترتب على هذه المواضيع من أسنان باهظة. نعم، تعرضت أنا حين تكشف بؤر مظلمة، حينما تكشف عن مسارات مؤلمة، حينما تكشف عن اختلال في بنية ما، فأنت بالضرورة ستحارب ممن وقع عليهم هذا الكشف. صحيح أن هناك ناس في الكويت من تجار الإقامة لم يرتضوا ولم يكونوا سعداء بهذه الرواية، ولكن هناك أيضا الكثير من الكويتيين الذين تربوا على الحس العروبي والإنساني والقومي والنبيل، بالتالي لاقت حضور كثير يعني احتفاء بالكويت، مثل ما لاقت بعض الضيق من الفئات الأخرى. ولكن أنت ككاتب أنت رأس حربة، وعليك أن تحتمل ما يترتب. يعني هناك شاعر عراقي مرحوم سيركون بولس، ديوان شعر بعنوان الأول والتالي، وهو يقول: هذا درب من سار عليه أضاع الأول والتالي. وبالتالي عليك أن تكون جد مدرك لقيمة الضريبة الغالية التي تنتظرك أن أنت مسست بآخرين.
نعم. طيب دكتور طالب أو سيد طالب، يعني أنت وقفت عند كلمة قلت أنه الخوف هو صديق حياتك الأبدي يلي بيحميك من الخطر، لكن بجرد على روايات يلي تحدثت عنها على الهواء، الخوف بمكان معين ما كان صديق يحمي من الخطر، كان عدو يعني أيضا.
لا، أنا تكلمت أمس لحظة الكتابة لا أكون مسكونا إلا بالفكرة، بقدر ما تكون أنت صادقا متجها للفكرة، بقدر ما تكون عندك معرفة بأبطالك، بقدر ما أنت تكون لحظة الكتابة فقط مرتهن إلى الصدق والشفافية، مرتهن لأن تترك لأبطالك أن يكونون حقيقيين لا يصح أن تكتب أنت رواية فيها 10 شخصيات وكلهم يتكلمون بلسان طالب الرفاعي. عليك أن تدرك أن أنت كمؤلف ملزم بأن تضع لكل شخصية دم ولحم يتكلمون حقيقيين. لذا أنا صحيح أنا أعاشر الخوف طوال يومي، لكن أنزع كل ثياب الخوف في لحظة الكتابة وأكون متحررا من كل الضغوطات وأكتب لا لشيء إلا لإظهار الحقيقة وكشف أحيانا المؤلم في تلك الحقيقة.
نعم، هون بتكون مثل ما أنه عم نحكي عن قضية التخيل الذاتي. متى الروائي طالب الرفاعي يكون حاضرا داخل الرواية بالأنا، ومتى يكون خارج النص؟
أنا طوال وقتي خارج النص، حتى حين أكتب عن طالب أترك مسافة بيني وبين طالب الشخصية. أنا حينما كتبت ظل الشمس كتبت عن مهندس اسمه طالب الرفاعي بأوصاف الشخصية وبصفات الشخصية، وهذا مغامرة كثير استاذة غادة أخي باسم، هذه مغامرة كثير خطرة أن تقدم نفسك في رواياتك. كيف يمكن أن تقدم الضعف الإنساني، المأساة الإنسانية، يعني وجعك؟ وأنا طبعا أستاذي في هذا المجال هو طبعا أهم واحد من أهم روائين الفرنسيين جان جينيه، إضافة إلى الأرجنتيني الرائع اللي هو أرنستو ساباتو. هؤلاء الاثنين تعلمت منهما كيف يمكن أن يكون الإنسان المؤلف حاضرا في أعماله بالشكل الحقيقي. ما في تضخيم للذات، ما طلع طالب نرجسيته. عليك أن تبقى أنت طول وقتك أنت ضاغط على النرجسية وتقدم طالب مثل، يعني أنا كل أبطالي يعني أستاذة قادة أنت قرأت أعمالي،
نعم،
هم تحت هاجس الحاجة والوجع والانكسار والمعاناة والفكر، وأنا واحد من هؤلاء. يعني حتى اللحظة أنا عندي مجموعة قصصية ستصدر خلال أسبوع عنوانها
عودة إلى المجموعات القصصية.
طبعا أنا مسكون بحب القصة القصيرة.
نعم،
يعني
نعم،
ولن
نعم.
أتخلى عن ذلك. بعد أسبوع أيضا عندنا في الأسبوع الأول من شهر فبراير الاحتفال الكبير على مستوى الوطن العربي،
نعم،
هي جائزة الملتقى للقصة القصيرة،
نعم،
العربية
لأسست حضرتك
في حرم الجامعة الشرق الأوسط الأمريكية الـIUM. سنحتضن مجموعة كبيرة من الكتاب العرب والنقاد العرب والمترجمين الأجانب، دور النشر تحتفي الجائزة ليس بوصفها جائزة فقط ولكن بوصفها مشروع ثقافي كويتي. الآن يشار إلى الكويت بوصفها الحاضن لفن القصة القصيرة، وبالتالي أنا مخلص للقصة القصيرة وعاشق ومحب لها أيضا.
ويبقى أن نسأل، بما أننا تحدثنا عن رواية طالب الرفاعي بتيمة الخوف، بالنسبة لك شخصيا كيف تحول الخوف بفترة الشباب إلى اليوم؟ ما اختلاف خوفك اليوم أستاذ طالب عن الماضي؟
عزيزتي الخوف سمة متحولة. أنت في شبابك مسكون بمخاوف بالتأكيد مختلفة، إنما تكون في 40 بالتأكيد مختلفة حينما تكون 60. الآن أنا في 60 تحقق وضعي الأسري، أنا مع زوجتي مع بناتي، في طريقي بات مرسوما بشكل بآخر. الآن مخاوفي تختلف تماما مخاوف واحد كان عمره 20. زمان كان احنا نسمع يعني الشباب شباب القلب والروح خضرة والكلام هذا، لكن حينما تتعدى عتبة 50 بالنسبة لي أنا تبدأ رغما عنك هناك ضغط، هناك سكر، هناك روماتيز، مش بس أنت، أنت وجيلك. يعني الآن أنا حينما أجلس مع أصدقائي سواء من المهندسين اللي جمعتنا الدراسة أو أصدقائي الكتاب الروائيين،
كل واحد
كلنا فوق 60 كل واحد مع هو بتاعه ويتكلم ظهري يعورني وعندي
مشكلة. على كل حال بدنا نقول إنه نحن حقيقة منشكرك دكتور طالب، لأنه يعني بقيت معنا هذا الوقت وهو ما إله أسبوع خضع لعملية ديسك رقبي، فألف ألف سلامة وشكرا حقيقة إنه نعم. لكن خوفك اليوم أكثر صحي، ما في شيء خوف تاني أن
لا في مخاوف كثيرة عزيزتي غادة. أنا أبرز في أحضان القومية العربية،
أيوة، وهذا حاضر في روايتك على كل حال هذا الخوف.
أنا كان عندي حلم في يوم ما أن أطلع من الكويت إلى العراق إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان وأدخل إلى فلسطين العربية وأخرج منها إلى مصر وتونس الوطني العربي هكذا ربونا. وأنا عايشت ناس دفعوا أعمارهم عن هذا الحلم، للأسف انكسر هذا الحلم انكسار مؤلم يجرحني يوميا. أنا وأنا أقرأ جريدة أشوف اللي قاعد يحصل في العراق وفي اليمن وفي ليبيا، ماكو دولة يا أختي. هذا الحلم مؤلم ومخيف دائما، عندي هذا التساؤل يعني أصبح مؤلما، ماذا سيكون الغد ضمن عولمة باتت تعول ما نأكل وما نشرب وما نلبس الآن يعني.
وهذا يعني حقيقة خوفنا جميعا. نحن في الختام سعداء كنا بهذه الإطلالة لحضرتك الروائي القاص طالب الرفاعي، وشكرا لكل هذا الجمال الذي قدمت لنا إياه، وأيضا لهذه الصراحة اللي تحدث فيها يعني.
عنجد شكرا لك الروائي طالب الرفاعي.
أستاذ باسم وأستاذ غادة، الشكر لكم، الشكر لمونت كارلو، وصل جميل ما بيني وبين المستمعين حول العالم، نلتقي بكل الخير إن شاء الله.
شكرا لحضرتك، إلى اللقاء.